إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نعيش ذروة أيام شهر رمضان العشر الأواخر، بقي أربع ليال، بقي خمس ليال، هي ذروة الشهر، وهي ليال إذا دخلت كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يحيي الليل ويوقظ أهله ويجد ويشد المئزر. ومن إحياء الليل الدعاء خاصة. لماذا؟ أيها الإخوة، لو تأملنا في الآيات التي تحدثت عن الصيام في سورة البقرة للاحظنا أنها بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم تلتها آيات أحكام تخص الصائمين أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية، ثم آية أخرى فيها تعريف بالشهر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. اشتملت هذه الآية أيضا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخره، اشتملت على بعض أحكام الصوم. ثم فجأة تأتي آية تتحدث عن أمر آخر غير الصيام وأحكامه وفرضيته، تتحدث عن الدعاء، وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تنتهي الآية هذه، فإذا الآية التي تليها تعود لتتحدث عن أحكام الصيام مرة أخرى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. أليس في وضع آية الدعاء تلك معترضة بين آيات فرض الصيام وبعض أحكامه يشير إلى أن الله جل جلاله يحثنا على الاجتهاد في دعائه في هذا الشهر على وجه الخصوص، وأن الدعاء في هذا الشهر أرجى للإجابة، وخاصة أثناء الصيام والقيام وعند الإفطار؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام: إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. جاء في الحديث الصحيح ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، رواه الإمام أحمد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره للدعاء والقرب في الآية: فإني قريب. والدعاء نوعان، الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه. قال: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، يعني في قوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء. الاستجابة لله بالإيمان الموجب للاستجابة والانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبادة في العموم إذا وقعت في الوقت الفاضل المبارك كانت مباركة من حيث أجرها وقبولها. ومنها الدعاء، الدعاء إذا وقع في أوقات الإجابة بارك الله فيه. من حكمة المولى جل وعلا أن جعل إجابة الدعاء بحسب مصلحة العبد، فقد صح في المسند من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته يعني مسألته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، يعني يعطي أكثر. وللدعاء أيها الإخوة شروط وآداب ينبغي العناية بها. قال ابن عطاء رحمه الله: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، ربي سيجيب. أي أن الحرص إنما يكون على شروط وآداب الدعاء لا على الإجابة. الإجابة عند الله عز وجل مضمونة بإذن الله تعالى، لكن ائت بالشروط، لأن الله تعالى كريم واسع الفضل، متى توفرت شروط الدعاء وآدابه فإنه يجيب السائل. الآن ما هي آداب الدعاء؟ معاشر الصائمين، من آداب الدعاء ألا يستعجل الإجابة، فإن لله الحكمة البالغة ولكل أمر موعده المحدد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. صح في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع أو ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء من الآداب المهمة جدا، بل من موجبات إجابة الدعاء، التواضع والاعتراف بالتقصير. قال تعالى في سياق ثنائه على نبيه يونس عليه السلام حين اعترف بظلمه لنفسه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صح في صحيح الترغيب وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. مهما عبدت ربك وأطعته فأنت مقصر في حقه، هكذا هو الشعور، لم تؤدي حق شكره سبحانه. وهذا الإحساس بالتقصير في طاعة الله وعبادته يوجب انكسار العبد، يوجب تواضعه وشعوره أنه مستحق للعقوبة. ولكن رحمة الله أوسع وكرمه أعظم، فيستمسك بهذه الحال من التواضع والاعتراف بالذنب والتعظيم لربه والرجاء بواسع فضله في كل دعاء يدعوه. وفي الوقت ذاته يبعد من قلبه أي شعور بالمنة على الله تعالى أو الغرور بالطاعة مهما بلغ في عبادته من جهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومهما قدم لله تعالى من بذل، بل يشعر أن عبادته لله هي في الأصل من توفيق الله تعالى له ومنته عليه. ونرى التواضع بحق لما نزل القرآن ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بمنتهى الانكسار: والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. هذا هو شعور المؤمن نحو ربه إذا قوي إيمانه. قال ابن رجب: المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. قال: وهذا اللوم، هذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة، عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ولهذا أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، مكانتها كبيرة عند الله تعالى. فلا ترون أن أحب موضع لله تعالى وأقرب موضع لإجابة الدعاء هو السجود؟ عندما يتواضع العبد لربه ويضع جبهته على الأرض لله خضوعا وذلا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أكثر موضع تواضع وانكسار، هو أقرب ما يكون العبد من ربه. فأكثر الدعاء، أكثر الدعاء، فالحمد لله أولا وآخرا. فمن آداب الدعاء حضور القلب أثناء الدعاء واليقين بالإجابة. صح في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. قال المناوي: أي لا يعبأ بسؤال سائل مشغوف، مشغوف القلب بما أهمه من دنياه. ومن الأداب في عموم الدعاء البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه. ففي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. حمد الله ثم صلى على النبي: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنها عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن الآداب الإكثار من دعاء الله تعالى في الرخاء، في الرخاء. في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن الأداب تتبع أدعيته صلى الله عليه وسلم، ماذا قال وكيف وماذا علم الحسن مثلا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. الحديث يطول أيها الصائمون، والحاصل أن أجواء رمضان فرصة، فرصة، والعشر الأواخر فرصة أكبر، لنجتهد في الدعاء ولنأتي بآدابه، ولنتذكر أن الله تعالى قال في آيات الصيام: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه سميع الدعاء. اللهم يا ذا المن والجود أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا لصلاح الأقوال والأعمال، لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من السخط والنار. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا فارج الهم، فرج هم إخواننا الموحدين المستضعفين في كل مكان، ونفس كربهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، وشد أزرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتقم من كل جبار، اللهم انتقم من كل جبار، اللهم انتقم من كل جبار، وانصر جنودنا على الحدود، واحفظهم من كل شر، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، واقمع أهل الفساد والمفسدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.